الحمد لله، الحمد لله الغني الكريم العزيز الحكيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الحليم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحانه وبحمده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، النبي الأمي العظيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهج القويم والخلق الكريم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه، ومن كان مع الله كان الله معه. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، سواء بسواء. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. معاشر المؤمنين الكرام، حدث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أي تنظفه وتكنسه، ففقدها رسولنا صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت يا رسول الله. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها ودعا لها صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني مجنونة، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق، أي وقف معها عليه الصلاة والسلام في ناحية الطريق حتى فرغت من حاجتها، أي من سؤالها واستفسارها. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجاب عليه الصلاة والسلام: الإهالة السنخة هي الشحم المتغير الرائحة والطعم. وأخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويعلف بعيره ويجيب دعوة الخادم، وينام صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، ويجالس المساكين ويأكل معهم. وكان من دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. إنه التواضع يا عباد الله، التواضع ما أجمله من خلق، وما أحسنه من صفة، وما أروعه من سلوك. صدق ربي جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصدق الله: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا كان أبو بكر يحلب الشاة لجيرانه، ويسقط الخطام من يده فينيخ ناقته ويأخذه، ينزل منها فيأخذ الخطام فيقال له: لو أمرتنا لناولناه إياك، فيقول رضي الله عنه: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن بلغت الدولة في عهده قمة قوتها ومجدها وتوسعها، فيحمل على عاتقه قربة ماء ويمشي بها بين الناس، فيقال له: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فيقول: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وهكذا كان عثمان رضي الله عنه، كان وهو خليفة يقيل في المسجد ويقوم وقد أثر الحصى في جنبه، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل التمر في ملحفة ويرفض أن يحمله عنه غيره، ويقول: صاحب الحاجة أولى بحملها. وعن علي بن ثابت رضي الله عنه قال: ما رأيت سفيان الثوري في صدر المجلس قط، إنما كان يقعد إلى جانب الحائط ويستند إلى الحائط ويجمع بين ركبتيه. ولما بلغ، لما جاء الخبر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن أحد أبنائه اشترى خاتما بألف درهم، كتب إليه رسالة جاء فيها: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمين واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وصدق القائل: وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه، وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وهو عند العالمين وضيع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وصدق ربي جل جلاله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحبتي الكرام، ليس هناك أرقى للعبد ولا أرفع في منزلته ومكانته بين الناس وعند ربه قبل ذلك من خلق التواضع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، أي رفع مقامه بين الناس، ورفع ذكره فيما بينهم، ورفع أجره عنده تبارك وتعالى، ورفع منزلته في الجنة، فهو يتقلب في رفعة من بعد رفعة. التواضع أيها الكرام صفة من أجمل صفات المؤمنين، بل هو العلامة المميزة لأنبياء الله وأصفيائه. أخرج مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي الحديث الآخر: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فكونوا يا عباد الله هينين لينين متواضعين سمحين منصفين، أحبوا لغيركم ما تحبونه لأنفسكم، واكرهوا لغيركم ما تكرهونه لأنفسكم، وأحسنوا لغيركم كما تحبون أن يحسن الآخرون إليكم، وافعلوا مع الآخرين ما تحبون أن يفعلوه معكم، وقولوا لهم ما تحبون أن يقولونه لكم، وامنعوا عنهم ما تحبون أن يمنعونه عنكم. ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ارحموا المساكين وأحسنوا إلى المحتاجين، اعطفوا على الصغير واحترموا الكبير، وسلموا على العامل وابتسموا في وجه الخادم، وتجاوزوا عن الأخطاء واقبلوا الأعذار، وتذكروا أن أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخلونه على مسلم، وما أسهله من عمل لمن وفقه الله، جعلني الله وإياكم من الموفقين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا من الراشدين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المؤمنين الكرام، يقال أن قصة طريفة حدثت على متن إحدى الطائرات، ومع بداية الرحلة تفاجأ أحد الركاب من ذوي البشرة البيضاء بجلوس رجل أسود البشرة بجانبه، فتضايق واضطرب، ولم يكتفي بذلك بل استدعى المضيف وقال له بصوت عال: كيف تجلسونني بجوار هذا الرجل الأسود المقرف البشع؟ عليكم فورا أن توفروا لي مقعدا بديلا. فقال له المضيف: اهدأ قليلا وسوف أحل المشكلة. وعاد المضيف بعد دقائق ليقول لهذا المتعجرف: لم أجد أي مقعد شاغر إلا في الدرجة الأولى فقط، ولذا فقد أخبرت قائد الطائرة بالمشكلة. فقال القائد: ليس من المعتاد أن يسمح للركاب الدرجة السياحية أن ينتقلوا إلى مقاعد الدرجة الأولى، لكن ولأنه ليس من اللائق أبداً الجلوس بجوار شخص مقرف بشع. ثم سكت المضيف لحظة ليلتفت بعدها إلى الرجل الأسود قائلا له: سيدي، كابتن الطائرة يدعوك للدرجة الأولى، هناك مقعد شاغر ينتظرك. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى مبدأ أمره ونهايته، فإن أوله لقمة ضمت إليها جرعة ماء فاستحالت إلى قطرات مني، حركته الشهوة فصب في رحم الأم ليخرج بعده بعد مدة طفلا يتقلب في خرق البول، وآخره يلقى في التراب فيأكله الدود ويصير جيفة ورفاتا، وهو فيما بين ذلك يحمل في جوفه العذراء. الكبر يا عباد الله هو أن ترى نفسك أفضل من غيرك. الكبر أجاركم الله خلق شيطاني ذميم، موجب لغضب الرحمن، وسبب من أكبر أسباب الحرمان، وهو أول ذنب عصي الله به، فبسببه أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرد من رحمة أرحم الراحمين. الكبر مرض خطير، وداء مهلك، مانع من محبة الله تبارك وتعالى، فالله لا يحب المستكبرين، والله لا يحب كل مختال فخور. الكبر صارف عن الحق، يقول جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كما أن الكبر سبب للختم على القلوب، يقول جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني في واحد منهما عذبته. في الحديث المتفق عليه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. عتل أي غليظ القلب، جواظ جزوع منوع. وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: واسمعوا بقلوبكم قبل آذانكم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث في صحيح الإمام مسلم. الكبر يا عباد الله له مظاهر لا تخفى، منها ما بيّنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي انتقاصهم واحتقارهم وازدراؤهم، بطر الحق أي رده وعدم قبوله. كما في قصة الرجل الذي أكل بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قالها تكبرا عن أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه، دعا عليه بقوله: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما استطاع أن يحرك يده. الحديث في صحيح الإمام مسلم. من وصية لقمان الحكيم لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن التوجيهات القرآنية الحكيمة: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من مظاهر الكبر الاختيال في المشية وإسبال الثياب تكبرا، يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته أي ممشط شعره، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، أي في أعماق الأرض. الحديث في البخاري: ألا فاتقوا الله عباد الله وتواضعوا لله، فمن تواضع لله رفعه. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة أقسم عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما نقص مال من صدقة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. في الكتاب العزيز: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون الكرام، إنما ثمرة الاستماع الانتفاع، وإنما دليل الانتفاع الاتباع، فطوبى لمن استمع فانتفع وأطاع. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكما بدأنا بحمد الله نختم به: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.